بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وأيضا ما زلنا مع كتاب الصلاة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر سبب ورود هذا الحديث، فقد جاء عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ودل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا على سبيل الإنكار، لأنه قال هذا حينما رأى أن بعض أصحابه فيه مسابقة له. الوجه الثاني فيه جواز عظة الإمام الناس بعد انتهائه من الصلاة. الوجه الثالث في هذا بيان شيء من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يخفى أن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخصائص، ومن جملتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فهذه معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله سابق بين الخيل أي جعل الخيل تتسابق، وحد لها حدا، وذكر لها بداية ونهاية. قوله من ثنية الوداع، من ثنية نعم قوله من ثنية وأمدها ثنية الوداع، هذه بالنسبة للخيل التي أضمرت. ومعنى الخيل التي أضمرت أي التي منع عنها العلف فترة من الزمن حتى لا يصيبها السمن، ولذلك تكون مما تسبق في السباق. قوله أمدها ثنية الوداع أي نهاية السباق إلى ثنية الوداع، وسمي ثنية الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون، وهي تقريبا على يعني بعد 10 كيلومترات. قوله وكان عبد الله بن عمر مع المتسابقين أي أن عبد الله بن عمر كان إذاك شابا قادرا على السباق. الوجه الثاني في الحديث جواز قول مسجد بني فلان، وهذا هو الشاهد، ولذلك يجوز أن تسمى المساجد بأسماء الأفراد أو بأسماء يعني الجهات، مثلا سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، أهم شيء لا يبتغي الإنسان بذلك رياء ولا سمعة. الوجه الثالث فيه جواز المسابقة بين الخيل، وسيأتي معنا إن شاء الله في محله وفي مكانه، لأن الخيل سابق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وسنذكر إن شاء الله تعالى في محله ذكر أحكام السبق بحول الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه حتى احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أتي بمال من البحرين، هذا هو أول خراج حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء من جهة البحرين. قوله انثروه أي صبوه واطرحوه في المسجد لكي يراه الناس فيحمد ربهم ويشكروه سبحانه وتعالى الذي أغناهم من فضله. قول العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلا، أي أن العباس أعطى، أي أن العباس فدى نفسه يوم بدر، وهذا يؤكد على أن العباس أسر يوم بدر ثم فدى نفسه بالمال. وكذلك عقيل بن أبي طالب أيضا فداه عمه العباس، فأراد أن يستعيض عما بذله من مال الفدية إذ ذاك. قال قوله فحثى أي جمع في ثوبه، جمع المال الكثير في ثوبه. فنثر منه أي تناثر وسقط من هذا المال في المسجد مرتين يطرح منه، وهذا يدل على أن العباس غرف من هذا المال في ثوبه، ويدل على شيئين، على أن المال كان كثيرا، وعلى أن العباس لم يكن معه شيء يحمله به إلا ثوبه. قوله فألقاه على كاهله يعني على عاتقه. قوله وثمة منه درهم أي ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد حتى أنفق المال كله ولم يبقي منه درهم. الوجه الثاني في الحديث جواز بيان جواز وضع المال في المسجد، وهذا طبعا كان في أول الأمر، ثم إن الناس لما توسعت الديار وكثر المسلمون أنشئت بيوت الأموال، أنشأ عمر رضي الله عنه وتتابع الخلفاء على ذلك. وهذه من الأمور العادية وليست من الأمور العبادية، بمعنى أنه ليس من العبادة أن يضع الإنسان المال في المسجد، لا، لم يكن بيت المال هناك ولم يكن شيء يحفظ فيه المال، فلذلك وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. وبعد ذلك بدأت يعني التراتيب الإدارية عند المسلمين وأنشئت الدور وبيوت الأموال الخاصة بهذا الشيء. الوجه الثالث فيه بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأخذ من هذا المال شيء، وإنما قسمه بين أصحابه ولم يترك درهما واحدا صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أيضا فيه التنبيه على أن الإنسان يعني خلق وفيه الحرص على المال، فانظر إلى فتنة المال وكيف أن العباس رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانته من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه جمع هذا المال، والنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه نظر تعجب كيف أنه يعني غرف من هذا المال في ثوبيه أو في ثوبه، وأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يساعده على حمل شيء أو أن يجعل أحدا يعينه على ذلك. وهذه فتنة الأموال وفتنة الدنيا، والله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.